ولكنه أبو دين وأخوة إيمانية إسلامية. والله تبارك وتعالى يقول: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. لاحظ كلمة إصلاح؟ إصلاح، لم يقل إطعام، لم يقل إلباس، إصلاح، وهو أبلغ تعبير في التربية. فأما اليتيم فلا تقهر. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أمر عقائدي عظيم خطير. فذلك الذي يدع اليتيم، يعقده، يدعه، يطرده حتى ينشأ قاسيا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من وضع يده على رأس يتيم رحمة كتب الله له بكل شعرة مرت على يده حسنة. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السباب والوسطى. وكل ذلك ترغيبا في تربية اليتامى حتى ينشأوا صالحين. وإليكم أيها الإخوة طائفة من طرائق الصالحين المربين في التوصية على أولادهم، ولنا في تراثنا الإسلامي وتاريخنا العطاء الوفير في تربية الأولاد. أن عقبة بن أبي سفيان لما دفع ولده إلى المؤدب أي المربي والمعلم قال له: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بني والقبيح عندهم ما استقبح، وعلمهم سير الحكماء وأخلاق الأدباء، وتهجدهم بي وأدبهم دوني، وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء، ولا تتكلن على عذر مني فإني قد اتكلت على كفاية منك. أما هارون الرشيد فقد دفع ولده الأمين إلى مؤدبه وقال: اعلم أن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه، فطير يدك عليه مبسوطة، وطاعتك له واجبة، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين. أقرئه القرآن، وعرفه الأخبار، وروه الأشعار، وعلمه السنن، وبصره بمواقع الكلام وبآدابه، وامنعه من الضحك إلا في أوقاته، ولا تمرن بك ساعة إلا أنت مغتنم فائدة تفيده إياها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه، ولا تمعنن في مسامحته فيستحل الفراغ ويألفه، وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة، فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة. هكذا كانوا يوصون المؤدبين. ولما جاءت حكومة بني العباس وأطاحت بالخلافة الأموية وسجن أمراء بني أمية السجون ووزراؤهم وأركان دولتهم، أرسل إليهم المنصور الخليفة العباسي الثاني، أرسل إليهم سؤالا يسألهم في السجن، يسأل من تبقى منهم. وكان هذا حدث في خلافة أخيه السفاح. قال لهم: ما أشد ما مر عليكم وأنتم في السجن؟ فأجابوه قائلين: أشد ما مر علينا ونحن في السجن
ما فقدناه من تربية أولادنا، ما فقدناه من تربية أولادنا. انظر، نسوا القصور، نسوا الأموال، نسوا الحرير والمتاع، نسوا الملك والجاه والسلطان والتاج والطولجان، وما تذكروا إلا تربية أولادهم، لأنه هو الذي يبصر وهو الذي يمتد إلى ميزان حسناتك عند الله يوم القيامة.
وعبد الملك بن مروان ينصح مؤدب ولده ويقول: علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، واحملهم على الأخلاق الجميلة، وروهم الشعر يشجعوا وينجدوا، وجالس بهم أشراف الرجال وأهل العلم منهم. وهذا أنبه بعض إخواني جزاهم الله خيرا الذين يغفلون عن إحضار أولادهم إلى المساجد ليشاهدوا الكبار وهم يصلون، أو إلى بعض النشاطات الإسلامية كالرحلة أو الأسبوع الثقافي في المسجد أو أي عمل إسلامي يشارك فيه الكبار. فحضور الطفل الذي يعقل، أي الذي في السابعة فما فوق، أمر مهم. وهذه وصية عبد الملك لمؤدبه: وجالس بهم أشراف الرجال وأهل العلم منهم، وجنبهم السفلة والخدم، فإنهم أسوأ الناس أدبا، ووقرهم في العلانية، وأنبهم في السر. شوف سبحان الله، كأنه أخصائي اجتماعي أو عالم نفساني أو مربي، حتى لا يجرح كرامة الأطفال. إذا كان هناك تأنيب في السر بينك وبينهم، أما في العلانية فعليك بالمدح والتوقير والتشجيع. واضربهم على الكذب، لأن الكذب أيها الإخوة أسوأ الخصام. إن الكذب يدعو إلى الفجور، وإن الفجور يدعو إلى النار. وقال أحد الحكماء لمعلم ولده: لا تخرجهم من علم إلى علم حتى يحكموه، فإن اصطكاك العلم في السمع وازدحامه في الوهم مضلة للفهم. الله أكبر، لقد غابت هذه الحكمة عن واضع مناهج التربية. هذا الغثاء وهذه القشور التي تحشى بها أذهان الأطفال، أين هم من هذه الحكمة العظيمة؟ والله ما حرم أولادنا حفظ المصحف كاملا إلا مناهج التربية التي تحشر ما هب ودب في أذهانهم، ثم يتخرجون بعد ذلك ولا يستفيدون شيئا مما تعلموا. كل الكتب الضخمة التي بحجم الوسادة التي تعلمتها ودرستها في مناهج التربية نسيتها كلها، وما نفعني إلا الكتب الصفراء التي كانوا يسخرون منها ويستهزئون بها، هي التي كانت لها بالغ الأثر في حياتي ونفسي وتربيتي. أعود فأقرأ هذه الحكمة البالغة: لا تخرجهم من علم إلى علم حتى يحكموه، فإن اصطكاك العلم في السمع وازدحامه في الوهم مضلة للفهم. أما عمر فكان يقول: علموا أولادكم السباحة والرمية والفروسية. ويقول أحد المربين: إن ابني هذا هو جلدة ما بين عيني، وقد وليتك تأديبا، فعليك بتقوى الله وأد الأمانة، وأول ما أوصيك به أن تأخذه بكتاب الله. شوف دائما يركزون على القرآن. ثم روه من الشعر أحسنه، ثم تخلل به في أحياء العرب
يعني تمشى به في أحياء العرب، فخذ من صالح شعرهم وبصره طرفا من الحلال والحرام والخطب والمغازي، أي سير المعارك، حتى يشب شجاع ما يشب خنفوس، يسمع الغناء والديسكو والموسيقى إلى آخره من الوصايا والحكم والعبر العظيمة التي جاءت عن أسلافنا الصالحين رحمهم الله. من أجل ذلك كانت الأجيال التي تتخرج من بين أيديهم أجيال خير وبركة ورحمة، فتح الله بها البلاد وقلوب العباد. وصدق الشاعر حيث يقول: وينشأ ناشئ الفكر وما دان الفتى بحجا، ولكن يعوده التدين أقربوه. فالأب الذي يدفع بولده إلى المدارس الأجنبية، وأذكر حادثة لأب مترف في منطقة مترفة تأبى أن يبنى في جوارها بيوت ذوي الدخل المحدود المكدود. هذا الأب عنده بنية أرسلها من الصغر لتدرس في سويسرا، ويرسل إليها الأموال الطائلة وينقلها من مدرسة إلى مدرسة. وهذه القصة يحكيها لي أب مرب فاضل شهدها بعينه. فلما تخرجت وبلغت سن الزواج لا بد لها من العودة إلى أهلها وبيتها، فأحضرها. فلما استقبلها في المطار وكان في فصل الصيف، ماذا وجد؟ وجدها تنزل بالمطار في الشرق وقد سار شعرها، وقد علقت من السلاسل ما يكفي مجانين الكويت ومجانين المناخ. فلم يملك إلا أن يتلثم بغترته حتى لا يعرفه أحد، وأمسكها من يدها وقذفها في السيارة وفر بها إلى البيت متسترا. وجلس هو وأمها: ما هذا؟ فهي مسكينة أصيبت بالذهول ولا تدري ما جريمتها، لأنها جاءت معبرة بصدق وببراءة عن المجتمع الذي عاشت. فقالت: ماذا فعل؟ طبعا تكلمهم بالإنجليزي، ماذا فعل؟ ومر بالفرنسي ومر بالأسباني وهم متوهجين في الرد عليها. بعدين ظلوا أيام حتى يفهمونها إن هذا الأمر عيب. فقالت: على العموم أنا ما أعرف شنه عيب، لكن يعني في مسألة السلاسل والشورت راح أطيعكم. فلبست البنطلون الجنس، وفجأة وهو عائد من الدوام وإلا واقفة مع واحد هندي عند الباب، تضحك معاه تدفعه ويدفعها. فالأب تلطم مرة ثانية ومسكها من إيدها ودخلها البيت وقال لها: عيب؟ قالت: يعني شنو عيب؟ أنا دائما أفعل هكذا هناك، شنو عيب عيب عيب؟ فبين لها بأن هذا لا يجوز والتقاليد والدين تمنع هذا الشيء مع الهندي. فظنت أن بس مع الهندي، فأهم مساكين خذوها معزومين إلى حفلة في البرج. فراح الأب والأم والبنت إلى البرج وجلسوا وأحضروا الطعام. لما جاء البوي أو الخادم وهو يعرض أصناف الطعام، لم تتمالك إلا أن تقبضت، تعلقت بالقبضة تريد أن تقبله، لأنها تعودت في مطاعمهم هناك متى ما يعلم ذاتها أن تمزح هذه المزحة دون أن يكون لها حتى دافع جنسي، لأن الناس هكذا هناك بكل براءة. فأبوها مسكها ودلتها عيب، فصارت ايش هذا عيب عيب عيب. واخيرا لم يجدوا حلا لهذه المشكلة، والناس بدأت تهمس وتلمس وتغمس، الا ان يعيدوها مرة ثانية الى البلد التي كانت فيها لتعيش فيها الى الابد. ارأيتم؟ وصدق الله حيث يقول: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. نكد. ومع أنهم عائلة متحررة، ومع هذا تحررهم لم يطق ألسنة الناس، فكيف لو كانت عائلة متدينة؟ فتكون هي المصيبة الكبرى. وهذا الوباء بدأ يغزو الآن، وبدأ الناس يتفاخرون بإرسال أبنائهم إلى المدارس الخاصة، ولعل المدارس الخاصة تنمو وتتطور حتى تصبح صورة من مدارس أوروبا وأمريكا. وطمسوا فطرة الله التي يقول عنها في كتابه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أعود فأقول: الأب الذي يدفع بولده إلى المدارس الأجنبية والمعاهد التبشيرية يرضع من لبانها ويتلقف التوجيه والتعليم على يد مبشريها، لا شك أن الولد سينطبع على الزيغ والضلال ويتدرج على الكفر والإلحاد، بل سترسخ في نفسه مشاعر الكره للإسلام وأحقاد العداوة لهذا الدين. الأب الذي يسلم قيادته أو قيادة ولده للمدرسين الملحدين، وخاصة بعض الدروس الخصوصية، لا بد أن تثق بدين ذلك المدرس، فإنه يبذر بذور الضلال في قلب ابنه. الأب الذي يسمح لولده أن يطالع ما شاء من كتب، من كتب الملحدين أو المجلات الدائرة، وما نزلت في مطار من مطارات أوروبا أو أمريكا إلا ورأيت شباب الخليج وشباب السعودية ينصبون على المجلات الجنسية المصورة بالألوان للزناة والزانية، ينكبون يقولون بالجملة، مع أن ممنوع دخولها وتفتيش، ولكن لهم مسائلهم وطرقهم في إدخالها، وعندهم من المجلات الملونة ما تجعل الشيطان يتعلم جديدا في عالم الجريمة. الله أكبر. كذلك الأب الذي يرخي لولده العنان، يذهب مع التافهين السفلة ولا يراقبه، فيجني ثمار ذلك يوم أن يدخل عليه ولده يوما ويحمل الكأس في يد والمخدرات في اليد الأخرى. الأب الذي يترك ولده يتشكع عند الأحزاب الهدامة أو أصحاب الأفكار الضالة، وأخص بالذكر الفكر اليساري الساقط الفاسق الكافر. وهناك ناظر مدرسة كان جميلا لي يوم أن كنت مدرسا، وكان شيوعيا ليعلن شيوعيته، وكنت أخاف على الأولاد منه، يلبس في يده خاتما من الذهب كأنه عين الأعور الدجال. فاختلفت معه يوما في أمر، إذ قال أن عمر بن الخطاب إقطاعي، وعلي بن أبي طالب برج واجب. فقلت عتبة: الذي يلبس ثوبا فيه 12 رقعة وينام على التراب ويحمل الحطب على ظهره ويربط الحجر على بطنه ويشبع الناس من اللحم في عام الرمادة وهو يأكل الزيت والملح اقطاعي، وأنت الذي تلبس خاتم الذهب بيدك وتركب السيارة الفارهة وتذكر الدار الواسعة، أنت بريتاري؟ عند ذلك قال: أنا لست على استعداد لمناقشتك لأنك لا تملك عقلا متفتحا. فقلت: أنا أعجب من أمرك، كيف أراك في المسجد في صلاة المغرب يوم أمس؟ فابتسم وقال: أنت ما تدري، دخلت المسجد أصلي حتى أصطاد أحد الشباب، كان بيني وبينه موعد لأنه أحب أن يتعرف على الفكر اليساري، فصليت من أجل ذلك. هذا التافه الحقير الآن ناظر مدرسة، ومدرسة ثانوية، ويمنع الأولاد من تربية لحاهم، وإذا تأخروا في عمل نهاية الدوام وأرادوا أن يصلوا يتأخر معهم ليطردهم من الصلاة، ويوزع مجلة الطليعة اليسارية التافهة على المدرسين والطلبة، ويوزع أشرطة الموسيقى الساقط على المدرسين. من يتحمل جريمته يوم أن يتخرج 1000 طالب يساري يهتك الأعراض وينهب الأموال ويفجر البلاد، لأن اليساريين هم الذين ألقوا القنابل في البلد وزعزعوا هذا الأمن الذي ننعم به؟ من يتحمل إثم ذلك؟ شركاء الجريمة من الوزراء والوكلاء والمسؤولون. أقول للآباء: انتبهوا، فلا تثقوا بمن يحمل اسم شهرة، ولا تسلموا أولادكم إلا لمن تثقون به. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والسداد والرشاد، هو ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
وأخيرا أيها الإخوة والأخوات، بعد أن استمعتم إلى هذا الشريط من دروس تربية الأولاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لتربية أبنائكم حسب أمر الله عز وجل، كما نسأله سبحانه أن يجزي الشيخ أحمد خيرا وأن يجعل هذه الدروس في ميزان حسناته. وإلى اللقاء مع الشريط التالي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.